الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم هذا البرنامج المبارك، برنامج فقه المهتدي من هذه القناة المباركة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. أيها الإخوة الكرام، كانت الحلقة السابقة عن أحكام الجنائز، وقلنا أن بعض الفقهاء يتكلم في أحكام الجنائز عن أحكام المريض. فكانت الحلقة الماضية عن ماذا يجب على المريض الذي أصابه مرض، وماذا يجب على من هو قريب من هذا المريض من أهله وزويه وأصدقائه، وماذا يجب عليه إذا بدأ يحتضر. إذا بدأ يحتضر المريض، قلنا يجب على المريض نفسه أن يحسن الظن بربه ويغلب جانب الرجاء. يعني المريض عند الاحتضار، السنة يجب عليه أن يخاف من ذنوبه، ويجب عليه أن يرجو رحمة ربه، يعلم أن الله رحيم، لكن عنده ذنوب فيخاف من هذه الذنوب. لأن إخواني، المؤمن، وهذه علامة جميلة، المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يوشك أن يسقط عليه. المؤمن يخاف من أصغر معصية، هذه علامة المؤمن. يعني إذا أردت أن تعرف أنت مؤمن ولا لا، انظر إلى نفسك مع المعصية، هل تخاف من المعاصي؟ هل إذا ارتكبت معصية ولو صغيرة تخاف منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يوشك أن يسقط عليه، والفاجر أو الفاسق يرى ذنوبه كأنه ذباب وقف على أنفه فقال بيده هكذا، كأن في ذبابة جاءت وضرب بها هكذا، يعني لا يبالي بالذنوب والمعاصي، والعياذ بالله. هذه علامة لتطمئن بها قلوب أهل الإيمان. المؤمن إذا احتضر يجب عليه أن يخاف من الذنوب، وفي نفس الوقت يغلب جانب الرجاء، يعني يطمع في رحمة الله، لأن الله رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. هناك رحمة خاصة بأهل الإيمان، هناك رحمة خاصة بأهل الإيمان، فيطمع في هذه الرحمة أن تكون هذه السكرات وهذا المرض كفارة للذنوب. اللهم اجعلها كذلك لجميع أهل الإيمان يا رب العالمين. إذا احتضر يجب على المحتضر أن يحسن الظن بربه، وأن يخاف من ذنوبه، وأن يغلب جانب الرجاء. علينا نحن أقرباء هذا المحتضر أن نلقنه الشهادة. تلقين الشهادة قلنا في المرة السابقة وقفنا عندها، يكون برفق، تذكر ربك أمامه، تذكره ببعض آي القرآن، تذكره ببعض مال المؤمنين من الأجر على الصبر على المرض وإلى غير ذلك، تتكلم بقال الله قال الرسول، فينفعل معك هذا المحتضر، وربما ذكر هذه الشهادة، هذه الكلمة التي بشرنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، قد يتمنى إنسان، أو قد يقول إنسان: أنا أعرفها في الدنيا، وعند الموت سأقول هذه الكلمة. أقول: أخي الكريم، ارجع إلى كتاب ربك وإلى سنة نبيك، لتعلم أنه لا يوفق كل أحد إلى هذه الكلمة. الله تبارك وتعالى أخبر في القرآن قائلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني التثبيت عند الموت أن تقول لا إله إلا الله، القول الثابت عند بعض المفسرين لا إله إلا الله، تثبت على هذه الكلمة عند الموت من الله. يثبت الله الذين آمنوا، الذين آمنوا. قبل قليل كنت أقول علامة المؤمن الذي يخاف من الذنوب. رسالة وسؤال لك: هل أنت تخاف من الذنوب أم لا؟ إن كنت تخاف من الذنوب فاعلم أنك ستثبت إن شاء الله، وإن كنت لا تأبه بالذنوب والمعاصي، والذنب والمعصية هي كل مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، إن كنت لا تأبه بالذنوب فتب وارجع وكن من المؤمنين حتى تثبت، لأنه من قال هذه الكلمة وكانت آخر كلامه من الدنيا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين ووفقنا لها. إذن تلقنه الشهادة، لقنته الشهادة ووجدت أن الروح تفيض. إخواني هذه اللحظة لحظة انفصال الروح عن الجسد، هذه اللحظة تحتاج منك لأخيك المحتضر أن تدعو له كما فعل صلى الله عليه وسلم لما دخل صلوات ربي وسلامه عليه على أبي سلمة رضي الله تعالى عنه وهو يحتضر، وجده في الاحتضار فدعا له صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارحمه ونور له في قبره ووسع له فيه وأخلفه في عقبه، وأخلفه وأخلف له في عقبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة وبالرحمة وأن يوسع له في القبر وأن ينور له فيه وأن يخلفه سبحانه وتعالى في عقبه يعني في أهله. ثم أغمض عينه، وهذه من حق هذا المحتضر عليك، يبقى تلقنه الشهادة تدعو له. إذا فاضت الروح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات أنك تعرف أن هذا الرجل مات، أنه إذا فارقت الروح البدن شخص البصر، قال صلى الله عليه وسلم إذا قبض العبد شق بصره، يعني البصر تنفتح العين وتتبع هذه الروح، فالميت يتسمر البصر ناظرا إلى هذه الروح. أغمضه صلى الله عليه وسلم، أغمض عينيه، لماذا؟ لأنها لو تركت حتى تبرد هذه العين ظلت مفتوحة، وكان هذا سيكون هذا من تشويه لشكل هذا المؤمن بعد الموت، فمن السنة إغماض العين بعد مفارقة الروح. فلما أغمض عينه صلى الله عليه وسلم، أغمض عين هذا الميت وهو أبو سلمة، ضج أناس من أهله، عرفوا أنه مات فضج أناس من أهله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. إذا سمعت المصيبة لأول مرة، مصيبة الموت، ربما ضج بعض الناس فتجد كلام مخالف للدين مخالف للسنة، تجد امرأة تقول ليتني مكانك، تجد رجل ربما اعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، تجد هذا يصرخ بشكل غير موافق للسنة، تجد أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. أعيد مرة ثانية وهذا تنبيه، هذا ما يجب أن ينبه عليه أهل الميت، يجب أن يبتعدوا عن هذه الأمور المحرمة، إنهم إذا سمعوا موت فلان ألا يدعوا على أنفسهم ولا يقولوا إلا خيرا. لماذا يا نبي الله؟ لأن الملائكة في هذا الموطن تؤمن على ما تقولون، الملائكة تؤمن على ما تقولون. وفي هذا الموطن يجب علينا أن نتحلى بالصبر. لماذا يا نبي الله؟ لأن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر عندما تسمع الخبر لأول مرة، أنت بالتدريج يوما بعد يوم ستصبر، لكن هذا الصبر الأخير ليس له هذا الأجر. الصبر يكون عند الصدمة الأولى، هذا الصبر الذي يأخذ أصحابه الأجر من غير حساب، أن تسمع أن فلان مات فتصبر وتسترجع. بماذا يسترجع؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني نحن لله سبحانه وتعالى عبيد، ونحن سنرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى يوما ما. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يعني تدعو بالخلف أن يرجع لك خير من هذه المصيبة. وهذا الدعاء لما قيل لأم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج أبي سلمة، قالت ومن أحسن من أبي سلمة، لأنه كان من السابقين إلى الإسلام وابن عم لها وكان من أحسن الناس خلقا، فهي تقول لكن قالت لا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت عدة أم سلمة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وكانت أمنا أما للمؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن جميع أمهات المؤمنين وعن أصحاب النبي أجمعين، اللهم أمين. إذن يجب علينا أن نلقن الميت الشهادة وندعو له، فإذا فاضت الروح وشخص البصر أغمضنا هذه العين، ووجب على أهله أن يصبروا ولا يقولوا إلا خيرا، لأن الملائكة تؤمن على ما يقولون، وأن يسترجعوا. وباقي علينا لهذا الميت أن نربط الحنك، يعني يأتي بلفافة ويربط الفك من أسفل إلى الرأس، لأنه إذا ترك بعد قليل يتدلى هذا الفك، وأيضا يكون من إساءة منظر لهذا المؤمن، فنربط هذا الحنك بالرأس. ومنه أيضا أن نلين مفاصل هذا الميت حتى إذا جردناه الثياب كان أسهل وأيسر، يعني نحرك المفاصل حتى لا تتصلب. ومنه أن يسجى بعد أن ننتهي من هذه الأفعال، نسجه يعني نغطه بقطعة من قماش على سائر بدنه من رأسه إلى قدميه. هذه بعض الأمور التي تجب علينا اتجاه هذا الميت. لكن إخواني، وقبل أن ننتقل إلى التجهيز، هذا الموت الذي جاء لهذا الرجل كيف جاء؟ كيف يأتي الموت؟ وكيف سيأتيني أنا وأنت؟ الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه جل وعلا لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذه مع هذه الآية وقفة لبعض الناس. بعض الناس يعتقد أن فلان مات قبل أجله، أو مات فلان ناقص لعمره، أو لو لم يذهب فلان إلى هذا المكان ما مات. كل هذه اعتقادات باطلة يا إخواني. ما في أحد أبدا يموت إلا بقدر وأجل محدد. والله لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يؤجلوا موت عبد من عباد الله لحظة واحدة ما استطاعوا، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في قرآنه إنك ميت وإنهم ميتون، وقال كل نفس ذائقة الموت، وقال صلى الله عليه وسلم إذا جعل الله لعبد، إذا أراد الله قبض عبد بأرض، يعني أنت فلان أراد الله عز وجل أن يقبض عبدك، أن يقبض روحك في البلد الفلاني، قال جعل له حاجة. إذا كتب الله قبض روح عبد في مكان، جعل الله إليه له حاجة، جعل لهذا الرجل حاجة في هذا المكان، مصلحة، يذهب إلى هذا المكان، فإذا ذهب قبض فيه ويقبض في المكان الذي كتبه ربي وفي الوقت الذي حدده ربي، لا يتغير من ذلك شيء أبدا. وهذه عقيدة أهل الإيمان، أن هذا الموت يأتي بأجل محدد لا ينقص ولا يزيد أبدا، لأن هذا أمر الباري جل وعلا لكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجل فلان نزل إليه ملك الموت، وأقول ملك الموت، وبعض الناس تسمي ملك الموت عزرائيل، وهذه التسمية ليس لها دليل من السنة، إنما الدليل الذي في القرآن اسمه ملك الموت. قال الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الذي يأخذ هذه الأرواح ملك الموت بأمر من الله، فإذا أخذ الأمر نزل، اقبض روح فلان سين من الناس، ينزل ملك الموت. إذا نزل ملك الموت لقبض الروح لابد أن يكون معه أعوان ملك الموت، إما أن يكونوا من الجنة أو من النار، بمعنى أن ملك الموت يمر على الجنة فيأخذ منها ملائكة من الجنة. لمن؟ للغني، للمسؤول، للكبير، للرئيس، للمرؤوس؟ لا، ليس هذا الميزان أبدا. إنما ملك الموت إذا أمر بقبض روح فلان ابن فلان من الناس ينظر في صحيفته هذا من أهل الإيمان، فيمر ملك الموت على الجنة. ملك الموت يمر على الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فيمر على الجنة فيأتي من الجنة بثلاثة أشياء: ملائكة من الجنة، وكفن من الجنة. كفن من الجنة، لماذا الكفن؟ نحن نشتري الكفن للأموات، أنت تشتري الكفن للجسد، أما هذا الكفن فهو للروح. كفن من الجنة، ملائكة من الجنة. كيف ملائكة الجنة؟ بيض الوجوه، طيب الرائحة، يبشرون هذا الميت. ملائكة من الجنة، وكفن من الجنة، وحنوط من الجنة. الحنوط يعني طيب، شيء من الطيب يوضع في هذا الكفن. يأتي ملك الموت ومعه الوفد من الجنة، يدخل على الميت، يراهم الميت. وهنا تبدأ الأشكال تختلف عند الأموات. فإذا دخلوا على هذا الميت ورأى ملائكة الرحمة، ملائكة الجنة، هذه الملائكة التي من الجنة ومعهم هذا الكفن من الجنة وهذا الحنوط من الجنة، الميت يستبشر بهذا القدوم، فتراه يتبسم، وعندها يلجم اللسان ويشخص البصر، ويأتي ملك الموت عند رأس هذا الميت. هذا من الإيمان بالغيب كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يأتي ملك الموت عند رأس هذا الميت ويقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج هذه الروح كما يخرج الماء من السقاء، يعني تخرج بسهولة. الموت له سكرات، قال صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من هذا الصنف الذي يأتيه ملك الموت فيبشره بروح وريحان ورب راض غير غضبان. قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج كما يخرج الماء من السقاء، فتوضع في هذا الكفن الذي هو من الجنة، ويوضع عليها الحنوط من الجنة، وتأخذها ملائكة الجنة، ويصعدون بهذه الروح. هذا كله جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيح، يأخذوا هذه الروح الطيبة في الكفن من الجنة والحنوط من الجنة، فيصعدون بها إلى السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فكلما مروا على ملأ من السماء قالوا: ما هذه الروح؟ وفي رواية: ما هذه الريح الطيبة؟ قالوا: هذه روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. فيصعدون حتى يصلوا إلى السماء فيستفتحون، فتفتح لهم أبواب السماء، وتكون هذه الروح الطيبة في عليين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. العبد العاصي الذي مات على المعصية ولم يتب منها، تقول: أنا عاصي. أقول: تب قبل أن تأتي هذه الساعة ولا تستطيع أن تتوب. فإذا بلغت الروح الحلقوم لا تنفع هذه التوبة. تب أخي الكريم من الآن، لأن العبد الفاجر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، جاءته ملائكة، ملك الموت ينزل يقبض روح فلان، هذا فاجر مضيع للأوامر وواقع في المحرمات، يأتيه ملك الموت ومعه وفد من النار بثلاثة أشياء: ملائكة من النار كيف يكونون؟ سود الوجوه، نتن الرائحة عقابة له، عقابا له، ومعهم كفن من النار، ومعهم حنوط من النار. كفن من النار، نعم، لماذا؟ للروح. وحنوط من النار، طيب من النار، كيف يكون هذا الطيب؟ نتن الرائحة. فيأتون إلى هذا الميت الفاجر الذي أسرف على نفسه في المعاصي، فيقف ملك الموت عند رأس هذا الميت ويقول: أيتها الروح الخبيثة، روح خبيثة لأنها لم تسمع القرآن ولم تطع أوامر الرحمن ولم تستجب لكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث، أخرجي إلى سخط من الله وغضب، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. لا تنسى أن تقارن الأول، أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، هذا الصالح. الطالح أخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال صلى الله عليه وسلم، فتتفرق الروح في الجسد، قال صلوات ربي وسلامه عليه، فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود المبلول من الصوف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني تنتزع من البدن بشدة وبقوة، فيأخذونها فيضعونها في الكفن من النار والحنوط من النار، فيصعدون بها إلى السماء. كلما مروا على ملأ من السماء قالوا: ما هذه الروح الخبيثة أو الرائحة الخبيثة؟ قالوا: هذه روح فلان ابن فلان بأنتني أو بأقبح أسمائه في الدنيا. فيصلون إلى السماء فيستفتحون: يا أهل السماء افتحوا لنا، من معكم؟ معنا روح فلان ابن فلان. ثم تلا عندها صلى الله عليه وسلم: فلا تفتح لهم أبواب السماء، فلا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية مع هذا الموقف، قال: فلا يدخلون الجنة، الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ابتداء، حتى يلج الجمل، الجمل حيوان الضخم، سم الخياط فتحة إبرة الخياطة، أو قال الجمل حبل الضخم الذي يستخدم في السفن وغيرها، إذا مر من هذه الفتحة الضيقة، الله تبارك وتعالى قال: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فتعاد هذه الروح إلى سجين، إلى الأرض السفلى، والعياذ بالله. أخي، أي الفريقين، أي الفريقين تحب أن تكون؟ مع أهل الإيمان فتفتح لك أبواب السماء وأبواب الجنة، أم مع أهل المعاصي والخذلان فترد هذه الروح إلى سجين؟ الأمر بعملك، ليس بمالك ولا بولدك ولا بوظيفتك ولا برئاستك، إنما الأمر بما قدمت يداك من طاعة الرحمن وطاعة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فإن وفقت إلى ذلك فأبشر، وإن كنت غير ذلك فتب، الله عز وجل يحب التائبين ويحب المستغفرين. وفي الحلقة القادمة نكمل أحكام الجنائز، هذا الميت الذي مات ماذا نصنع فيه وماذا نصنع له، يكون هذا في اللقاء القادم إن شاء الله. وإلى أن نلتقي، أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.